الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
طيب قلنا يا إخوة أن لما قال الناظم رحمه الله تعالى أن مخارج الحروف 17 وذلك على الراجح من أقوال العلماء في عدد المخارج أنها 17 ومنهم الخليل وهو الذي ذهب كذلك إليه ابن الجزري وافقه في ذلك. فقلنا ومنهم من قال أن عدد المخارج 16 مخرجا 16 مخرجا ومنهم كذلك أن من قال عدد المخارج 14. هذه الأقوال الثلاثة في عدد المخارج أو مخارج الحروف، لكن نحن طبعا نتبع ابن الجزري أنه قال، وهذا قول الجمهور طبعا، أن عدد المخارج 17، وعلى هذا يكون عدد المخارج العامة أو الرئيسة. عدد المخارج العامة، أحسنت يا شيخ نعيم، عدد المخارج العامة أو الرئيسة يكون خمسة مخارج عامة. وبعدها ذكر رحمه الله تعالى قال على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هنا بدأ بالكلام على أول مخرج من المخارج العامة أو الرئيسة وهو الجوف. وقلنا أن الجوف لغة هو الخلاء، وجوف الإنسان بطنه، وفي الاصطلاح هو جوف الفم والحلق أو الخلاء الممتد عبر الحلق والفم، الخلاء الممتد عبر الحلق والفم. وقال علي القاري موضحا في طبعا قول شراح المقدمة إن مخرجهن من جوف الحلق، إن مبدأ الحلق ويمتد ويمر على كل جوف الفم وهو الخلاء الداخل فيه، فإنهن لا حيز لهن محقق تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء الهواء، أعني هواء الفم وهو الصوت، ولهذا تقبل الزيادة والنقصان في مراتبها. طيب هنا يجب أن ننبه على شيء، وهو أن توجد عندنا نوعان من المخارج، مخارج محققة ومخارج مقدرة. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء من الشفتين أو اللسان أو الحلق، أي لما تقول الآن أد فتجد أن اللسان يتحرك، تجد أن اللسان يتحرك، وحركة اللسان هذه هي التي تعطي صوت، تعطي صوت. وكذلك لما تقول أب أم، فانطباق الشفتين هنا هو الذي يعطي هذا الصوت، فهذا مخرج محقق، هذا مخرج محقق، لأنه ينتهي الصوت إلى مكان محدد. لكن لما نقول مثلا في الألف الآن بعد المد، والسماء ذات البروج، تقول والسماء، لما تقول السماء فحروف الجوف كلها من مخرج مقدر وليس محقق، أما بقية الحروف التي ينتهي بها المخرج إلى مكان معين فهي المخارج المحققة. لأنك حتى الآن لما تضع أصبعك عند الهمزة مثلا أ فتجد أن الصوت هنا يتحرك هذا المكان، وكذلك لما تقول أغ فتجد أن هذا المكان يتحرك، هذا مخرج محقق لأنك تحدد مكان معين. طبعا وقال فألف الجوف، أي أن الألف تخرج من الجوف، وأختاها أي شبيهتها أو شبيهتها شبيهة الألف، وهما الواو والياء المجانس حركة ما قبلهما لهما، يعني أن تجد أن الواو مضموم ما قبله. فالواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف ولا يأتي قبلها إلا مفتوحا، ولا يأتي قبلها إلا مفتوحا، مجموعة في قولك نوحيها، نوحيها يعني هذه حروف المد بالشروط التي ذكرنا، كل واحدة لها شرط، الواو ويكون ما قبلها مضموما، والياء ويكون ما قبلها مكسورا، والألف ولا يأتي قبلها إلا مفتوحا. طبعا وصف الخليل هذه الحروف بالجوف أي جمع أجوف، وقال سميت جوفا لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع في فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان أو من مدارج الحلق ولا من مدرج اللهاه، إنما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف. هذا بالنسبة لكلام الخليل، الخليل في هذه الحروف. طيب وقال بعدها فألف الجوف واختاوي حروف مد، أي تسمى كذلك حروف المد لأنه يمتد الصوت بها، أحرف وهي الألف المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها. وبعدها قال ثم لأقصى الحلق همز هاو. أقصى الحلق تعرفنا عنها قبل قليل، تعرفنا عليه قبل قليل في تعرفنا عليه قبل قليل طبعا في الصور التي عرضت قبل قليل، وهو مخرج الهمزة والهاء، وهو مخرج الهمزة والهاء. كيف تعرف مخرج الحرف؟ تسبق الحرف بهمزة مفتوحة أو مكسورة، أ أو إ. أنا أريد أن تجربوا معي، أ إ أ إ. طبعا الهمزة فيها شدة وجهر، الهمزة فيها شدة وجهر، يعني فيها انحباس الصوت وكذلك انحباس النفس، فتجرب معي أ إ وتضع أصبعك في حلقك، ها، وهذا المكان الذي يتحرك فيه الأوتار الصوتية هذا هو مخرج الهمزة والهاء، هذا هو مخرج الهمزة والهاء، ويسمى أقصى الحلق، وهو أبعد مكان من الشفتين، لأن نقطة الارتكاز التي نعتمد عليها أثناء شرحنا أو أثناء طبعا كلامنا على المخارج هو الشفتان، يعني أبعد منطقة للشفتين هي أقصى، أقصى اللسان، أقصى الحلق، أبعد منطقة. ولهذا نحن هنا في طبعا سواء في شبه الجزيرة أو في الخليج أو في مصر، يعني أبعد نقطة لنا من الدول العربية هي أقصى المغرب، ولهذا سمي المغرب الأقصى لأنه أبعد نقطة من هنا من مكان الذي طبعا بدأ فيه طبعا الكلام عن مش مشكلة طبعا هو الذي بدأ فيه الكلام عن طبعا التاريخ والجغرافيا وكل الأمور هذه، فقالوا أنه أقصى المغرب، المغرب الأقصى يعني أبعد نقطة من هنا من المشرق، أبعد نقطة من المشرق في الدول العربية هو المغرب، ولهذا سمي المغرب الأقصى. وكذلك أقصى الحلق أي أبعد ما يكون من الشفتين، وكذلك أقصى اللسان أي أبعد نقطة من الشفتين. ثم لوسطه فعين حاء، أي وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، يخرج منه العين والحاء طبعا، وهذا هذا المخرج طبعا يكون أقرب ما يكون للهاء كما ترون في الصورة التي عرضها أخونا، جزاه الله خير أخونا نعيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وأنفع به. طيب أدناه غين خاؤها، يعني أدنى اللسان أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء، يخرج منه الغين والخاء. وبعدها بدأ الكلام على والقاف وأقصى اللسان، أين القاف تخرج من أقصى اللسان أي أبعد نقطة من الشفتين، وفوقها الكاف، أقصى اللسان وفوقها مخرج الكاف، قال والقاف وأقصى اللسان هنا تضع خط، انتهى المعنى. فوقه وفوقها يعني فوق، ثم الكاف أسفل، فالكاف أسفل من مخرج القاف، الكاف مخرجها أسفل من مخرج القاف. قال سيبويه: ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً مما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف. طيب لو سألك الآن أحدهم قال أين مخرج القاف، تقول مخرج القاف، تقول مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. لو سئلت أين مخرج القاف تقول مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. طيب مخرج الكاف تقول مخرج الكاف أسفل من مخرج القاف، مخرج الكاف أسفل من مخرج الكاف. واضح؟ طيب طبعا قال هنا أسفل مبني على الضم، وفوقه ظرف مكان للكاف، أي أن موضع الكاف من اللسان أسفل من موضع القاف، وهذا ما ذكرنا. ويسمى القاف والكاف لهويين، طبعا لقبهما بذلك الخليل بن أحمد لأن مبدأهما من اللهاه، يبدأان من اللهاه أو اللهاه. وقال مكي: نسبهما إلى الموضع الذي يخرجان منه وهو اللهاه، وهو اللحم المسترخية في آخر السقف الفم كما ترون في الصورة. وعبارة ابن الناظم: ويقال لهما اللهويين اللهوية لأنهما يخرجان من آخر اللسان. ناقصة وأكملها القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى بقوله: عند اللهاه. ويطلق بعضهم على القاف صفة لهوي، وعلى الكاف طبقي نسبة إلى الطبق كما ترون في الصورة. طبعا ذكر دكتور أيمن سوية طبعا في العروض التي معنا، وستجدون إن شاء الله في العرض إذا رجعتم إلى المخارج والصفات، يعني أقمنا دورة ولله الحمد والمنة، يعني قبل هذه دورة المخارج والصفات فيها تفصيل وفيها صور يعني من كتاب التجويد المصور، فممكن تستفيدون منها يعني. طبعا وبعدها بعد أن انتهى من الكلام على أقصى اللسان وهو مخرجان، انتبهوا يا إخوة، وهو مخرجان لحرفين، وهو مخرجان لحرفين وليس مخرج واحد لحرفين، وهو مخرجان لحرفين. وبعدها بدأ في الكلام على وسط اللسان وقال: والوسط فجيم الشين، يعني الوسط فجيم الشين، يعني الوسط أي وسط اللسان، يخرج منه ثلاثة أحرف وهي الجيم والشين والياء. يريد هنا أن يقول أن مخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى أي سقف الفم الذي يسمى بالغار كما سبقا ذكرنا في الصورة الأولى التي ذكرناها في الدرس السابق، ممكن ترجعون إليها، أي سقف الفم الذي يسمى بالغار. وسكن الناظم سين الوسط للضرورة، أما المفروض يقول ماذا؟ يقول والوسط فجيم الشين، لكن قال والوسط، أي سكن السين للضرورة. والفاء فجيم زائدة، طبعا فجيم زائدة بين المبتدأ والخبر، وحذف تنوين الجيم، مفروض فجيم، وحذف عاطف الشين، مفروض والشين، عاطف الشين والياء. قال والوسط فجيم الشين ياء، ونكر جيم وياء وعرف الشين بحسب ما استقام له الوزن، وقصر ياء للضرورة، طبعا المفروض ياء أو كذلك قصرها للوقف. طبعا هنا وكان سيبويه قد قال في تحديد هذا المخرج: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين، مخرج الجيم والشين والياء. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: المخرج السابع للجيم والشين المعجمة والياء غير مادية من وسط اللسان بينه وبين الحنك، ويقال إن الجيم قبلهما. وقال المهدوي إن الشين تلي الكاف والجيم والياء يلياني الشين. وهذه الحروف تسمى بالحروف الشجرية، الحروف الشجرية، طبعا لقبها الحروف الشجرية. طبعا لو أخونا يعرضنا الصورة طبعا موجودة فيها ترتيب الحروف الجيم والشين والياء. أيوة أحسنت أحسنت. طبعا على الترتيب يعني الشين تلي الكاف والجيم والياء يليان الشين. طبعا على اعتبار يا أخوة أننا بدأنا من أقصى اللسان القاف وأسفل منها الكاف والشين، طبعا تلي الكاف والجيم والياء يليان الشين على هذا الترتيب. أبشر طبعا أرسل إن شاء الله سأرسل لكم الكتاب، أنا أرسلته على المجموعة والقناة. أبشر يا شكنا. طيب الآن بالنسبة مخرج الجيم والشين والياء، هذه حروف لو تلاحظون يا إخوة بدأنا من الجوف. طبعا في ترتيب الحروف هنالك قولان في ترتيب الحروف أو في دراسة الحروف، لكن نحن اتبعنا القول الراجح وهو باعتبار أن إنسان واقف، أن إنسان واقف وتبدأ من الأسفل، بدأنا من الجوف وبعدها انتقلنا إلى الحلق وبعدها لا الحلق أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق وبعدها بارك الله فيكم أقصى اللسان ووسط اللسان، والآن ننتقل إلى الضاد حافة اللسان. قال والضاد من حافته بدون تشديد، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس بدون طبعا همزة بدون همزة قطع هنا، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. طبعا حافة اللسان بتخفيف الفاء جانبه. وكان الخليل قد ذكر الضاد في مخرج الجيم والياء وهو شجر الفم، لكن سيبويه نص على أنه من حافة اللسان حيث قال ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. وقال ابن الجزري في النشر المخرج الثامن للضاد المعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر ومن الأيمن عند الأقل. وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين. وقال الخليل إنها أيضا شجرية يعني من مخرج الثلاثة قبلها. طبعا الضمير هنا في حافته يعود إلى اللسان، والضاد من حافته أي من حافة اللسان، وفي يمناها يعود إلى الأضراس. والضاد من حافته الضمير هنا يعود على اللسان، يعود إلى اللسان، ويمناها إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها يعود إلى الأضراس، وقيل إلى الحافة والألف وليا للإطلاق. طبعا هما وليا هنا عندنا ألف، إذ وليا هنا للإطلاق وقيل للتثنية، وولي من الولي بمعنى القرب والدنو. والرواية المشهورة الأضراس بالنصب على أنها مفعول به للفعل ولي، يعني ولي الأضراس وتعرب مفعول به لولي، والفاعل طبعا ضمير مستتر يعود إلى الحافة. أي ومخرج الضاد من جانب اللسان وطرفه إذ قرب الجانبان أي أحدهما، فالتذكير باعتبار معنى الحافة وهو الجانب والطرف، مع أن القرب والميل إنما هو من حافة اللسان إلى الأضراس دون العكس لبقائها في محلها. طبعا الشيخ هنا نعيم عرض لنا صورة من الحافة، هذه صورة مخرج الضاد. طبعا الضاد تتصف بصفة وهي صفة الاستطالة، طبعا الضاد من أصعب أو من أصعب الحروف، لا نريد أن نستخدم هذا التعبير يعني أصعب، لكن الضاد تحتاج في نطقها إلى مهارة، تحتاج في نطقها إلى مهارة لأنها فيها صفة الاستطالة، وكذلك لأن اللهجات يعني أثرت في مخارج كثير من الحروف نسأل الله السلام. طبعا الضاد صوت صعب في النطق، هو أصعب على اللسان طبعا وصعوبته هذه قديمة، فقد يعني كان علماء التجويد يوصون بالعناية بنطق الضاد ويحذرون القارئ من الإخلال بها. وقال طبعا يعني انفردت بباب من أبواب التجويد في الجزرية، فقال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. فطبعا إلى هنا ننتهي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن ينفعكم به بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.